عذابا، وهو واضح من الحديث أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم، يجعل له صورة بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في جهنم. السادسة أنه مكلف أن ينفخ فيها الروح، كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت، أن لا تدع صورة إلا طمستها. الثامنة الجمع بين صورة التماثيل وصورة القبور، أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبر مشرفا إلا سويته، لأن في كل منهما وسيلة إلى الشرك، فهذا وجه الجمع بينهما. والثامنة التاسعة إثبات العذاب، إثبات العذاب يوم القيامة. والعاشرة أن الجزاء من جنس العمل، لأنه يجري له بكل نفس صورها، نعم بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، لأن هذا هو عمله، فكان جزاؤه كعمله. يؤخذ منها أيضا فوائد أخرى لكن ما لها دخل في التوحيد. ثم قال المؤلف نعم باب ما جاء في كثرة الحلف. سبق لنا أن الحلف بغير الله عز وجل شرك، وأنه قد يكون شركا أكبر وقد يكون أصغر بحسب ما قام بقلب الحالف من تعظيم المحلوف به، فإن عظمه تعظيما لا يليق إلا بالله فهو شرك أكبر، وإن كان دون ذلك فهو شرك أصغر. لو حلف بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم معتقدا أنه يستحق من التعظيم كما يستحق الله عز وجل كان شركا أكبر، وكذلك لو حلف بالكعبة أو نحو هذا. أما إذا كان يعتقد أنه لا يستحق من التعظيم كما يستحق الله فهو شرك أصغر. ومراد المؤلف في هذا الباب ليس ما ذكرنا الآن أنه الحلف بغير الله، مرادها الحلف بالله عز وجل، ووجه مناسبته لكتاب التوحيد أن كثرة الحلف يدل على أنه ليس في قلب الحالف من تعظيم الله عز وجل ما يقتضي هيبته أو هيبة الحلف به سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا أكثر الحلف بالله دل ذلك على أن في قلبه نقصا من تعظيم الله عز وجل، وتعظيم الله تبارك وتعالى لا شك أنه من تمام التوحيد، بل هو من أعظم مقومات التوحيد. قال وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم، هذه الآية ذكرها الله عز وجل في سياق كفارة اليمين، لا يؤاخذكم الله بالله في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. احفظوا أيمانكم ما معناه؟ نقول اليمين له ابتداء وانتهاء ووسط، ابتداءه الحلف وانتهاءه الكفارة ووسطه الحل. مثال ذلك إذا قلت والله لا أفعل كذا، هذا ابتداء، فإذا فعلته فهو الحلف وهو وسط، فإذا كفرت عنه فهو الكفارة وهو الآخر الطرف الثاني. فكل يمين فيه طرفان ووسط. الطرف الأول ما هو؟ الحلف. والطرف الثاني لا الكفارة. والوسط الحنس. ما معنى الحنس؟ الحنس أن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله. هذا الحنس. ومنه نعلم أن كل يمين على شيء ماض فليس فيها حنس، ما فيها حنس، وما لا حنس فيه لا كفارة فيه. فالحلف على الشيء الماضي إما أن تكون صادقا أو كاذبا، فإن كنت صادقا فقد بررت، وإن كنت كاذبا فقد أثمت. أما الكفارة فلا تجب. نعم أما فهمتم هذا؟ مثال ذلك، قلت لشخص والله ما فعلت هذا أمس، والله ما فعلت هذا أمس، إن كنت صادقا فهي يمين ضارة، إن كنت كاذبا فهي يمين فاجرة، لكن ما عليك كفارة، لأن الكفارة ما تكون إلا في حلف على مستقبل، في حلف على مستقبل. واضح؟ قول واضح. لكن لو قلت والله لأفعلن هذا غدا أو اليوم، المهم لأفعلن هذا في المستقبل، إن فعلته فقد بررت، وإن لم تفعل فقد حنست وتلزمك الكفارة لأنه على شيء مستقبل. طيب فإن حلفت على شيء مستقبل بناء على غلبة الظن ولم يكن، ففيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال عليك الكفارة ومنهم من قال لا كفارة عليك، والصحيح أنه لا كفارة عليك. مثال ذلك، قلت والله ليقدمن زيد غدا بناء على ظنك أنه سيقدم، فلم يقدم، فهنا الصحيح أنه لا حنس عليك، لأنك إنما حلفت على ما في قلبك، نعم، وهو حاصل. كأنك حينما قلت والله لا يقدمن زيد غدا، كأنك تقول والله إن هذا هو ظني، وهو صحيح أنه ظنك، نعم صحيح أنه ظنك. نعم. طيب إذن الآن قوله تعالى واحفظوا أيمانكم، بعد أن ذكر اليمين والكفارة والحنس، كنا أن يكون وسطا بينهما. فما المراد بحفظ اليمين؟ هل هو الابتداء أو الانتهاء أو الوسط أو الثلاثة؟
لا
هل المراد حفظه في الابتداء او في الانتهاء او في الوسط؟ يعني بمعنى، هل المراد الايه لا تكثر الحلف بالله، او المراد اذا حلفتم فلا تحنثوا، او المراد اذا حلفتم فلا تتركوا الكفاره؟ كلها. نعم كلها، فتشمل أحوال اليمين الثلاثة. ولهذا المؤلف جاء بها في هذا الباب، لأن من معنى قوله واحفظوا أيمانكم أي لا تكثروا الأيمان، أي لا تكثروا الأيمان. والمؤلف يقول باب ما جاء في كثرة الحلف، لا تكثروا الأيمان، لأن كثرة الأيمان وكون الإنسان كل ما ذا يحلف معناه استهانته بالله عز وجل، وهذا أمر عظيم جدا. والمراد بذلك ما كان معهودا ومقصودا، أما ما كان يجري على اللسان بلا قصد فهذا ليس فيه شيء، لا يؤاخذكم الله بالله في أيمانكم، ما في مؤاخذة إطلاقا. وقد مر علينا أن اللغو في اليمين مثل لا والله وبلا والله في عرض الحديث، مثل قلت لصاحبك أنت ستزور فلانا؟ قال لا والله ما أنا بجاي. نعم لا والله ما أنا بجاي، لا والله أني أفعل كذا. ما قصد اليمين شيء يجري على اللسان بلا قصد، هذا ما في شيء. لكن مراد اليمين المعقدة لا تكثر اليمين. طيب نأتي لوسط اليمين، أي لا تحنثوا في أيمانكم، احفظوا أيمانكم يعني لا تحنثوا بها، إذا حلفت فاثبت على يمينك لا تحنث. هذا من حفظ اليمين ولا لا؟ نعم هذا من حفظ اليمين، ولكن هذا الوسط وهو الحنث فيه تفصيل، فيه تفصيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن سمرة: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. وعلى هذا الحنث نقول حفظ اليمين فيه ألا يحنث إلا إذا كان إيش؟ إلا إذا كان خيرا، إلا إذا كان الحنث خيرا، وإلا فالأحسن أن تحفظ يمينك ولا تحنث. واضح يا جماعة؟ رجل حلف قال والله لا أكلم فلانا، وهو من المؤمنين الذين يحرم هجرهم، والله لا أكلم فلانا، هل الأفضل حفظ اليمين أو الحنث اليمين؟ ها؟ الحنث اليمين، أي أنا أفضل أن تكلمه وتكفر عن يمينك ولا لا؟ لأن كلامه خير من هجره. طيب رجل آخر قال والله لأعينن فلانا على شيء محرم، ما تقولون في الحنث هنا؟ يحرم الحنث ولا ما يحرم؟ يحرم الحنث، لأنه إذا قال والله لأعيننه، وش السؤال المثال احنا قلنا والله لأعينن فلانا على شيء محرم، أنتم قلتم يحرم الحنث، يجب الحنث، يجب الحنث ولا لا؟ أي يجب أن يعينه ولا أن لا يعينه؟ أن لا يعينه، لأن هذا هو الحنث، يجب أن لا يعينه ويكفر عن يمينه. واضح؟ إذن صار الحنث في التفصيل. لكن إذا كان الأمر مستويا، الحنث وعدمه سواء في الإثم، فما هو الأفضل؟ الأفضل حفظ اليمين، الأفضل حفظ اليمين. نعم. كيف؟
إذا
حرث هجر أخاه
هل يجب
الحنث أو الأفضل الحنث؟ لا يجب، إذا كان يحرم هجره يجب الحنث. طيب المعنى الثالث اللي هو الآخر أو الطرف الثاني، احفظ إيمانكم يعني لا تدعوها بغير تكفير. فإذا حلف وحنث في يمينه وجب عليه أن يكفر فورا ولا على التراخي؟ فورا، لأن الأصل في الواجبات الفورية، ولا يجوز أن يؤخر التكفير ولا أن يدع التكفير. وهذا من حفظ اليمين ولا لا؟ من حفظ اليمين، لأنه قيام بما تقتضيه تلك اليمين وهي الكفارة، فيكون أداء الكفارة حفظا لها. فصار حفظ اليمين يدخل فيه ثلاثة أشياء: حفظها ابتداء، وحفظها حنثا، وحفظها كفارة. نعم، ابتداء يعني لا تكثر اليمين، لا تكثر اليمين. طيب وسطا لا تحدث فيها إلا أن يكون خيرا، انتهاء لا تدعها بدون تكفير. وما هو التكفير؟ التكفير بيّنه الله بقوله: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. بدأ بالأصعب ولا بالأسهل؟ بالأسهل؟ بالأصعب؟ بدأ أي ما يمكن تقول أن نشوف أما وقتنا حاضر الأسهل الإطعام، لكن يمكن يجي في يوم من الأيام الإطعام أحب إلى الناس من الثياب ولا لا؟ لو تكون زمن مساغب الناس عندهم ثياب مملوءة بيوت من الثياب لكنهم جوعى، هنا الإطعام أفضل. طيب ربما تكثر الرقاب، العبيد المماليك يكثرون، ثوب يسوى 50 ريال وهو يسوى 20 ريال، نعم، وش تجد هنا الكسوة أفضل، وكذلك الإطعام. المهم على كل حال بالنظر للغالب لا شك أن الآية بدأ الله فيها بإيش؟ بالأسهل، بالأسهل. طيب إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرقهم، تخييرا ولا ترتيبا؟ تخييرا، ولهذا قال بعدها فمن لم يجد فصيام 3 أيام. من لم يجد إيش؟ من لم يجد إطعاما أو من لم يجد مطعما يشمل الأمرين، ولهذا حرف المفعول به ليكون أعم. قد أجد إطعاما وعندي دراهم ولكن ما أجد من أطعم، أطلب في البلد كله ما أجد فقيرا، ماذا أصنع؟ أصوم 3 أيام، أصوم 3 أيام فحول. لا يقال إنه هنا فقد المحل محل الواجب وهو الفقير فيسقط كما لو قطعت اليد فإنه يسقط غسلها، لأن نقول إن الله قال فمن لم يجد وحدث المفعول فدل ذلك على العموم. ترى لا مانع أن نتكلم بهذا وإن كان هذا فرع فقهي ما له دخل في التوحيد، لكن تذكيرا. طيب إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام في قراءة ابن مسعود متتابعة، نعم نعم، ليكون الأفضل الأفضل المستحب أن يسعروا وفي المكروه أن يدعهم. طيب إذن نرجع إلى إلا هو الأفضل، لكن هو أصل مو بواجب حتى بلا يمين ليس بواجب، فاليمين ما توجبه، فتكون الأفضل أنه في إذا كان مطلوب مستحبا أن يحلف، والمكروه هو الأفضل أن لا يفعل، فيكون الأفضل في المكروه أن لا يفعل لسببين، لحفظ اليمين ولأن المحلوف عليه المكروه. طيب ألا يدخل في قوله تعالى واحفظوا أيمانكم أي لا تحلفوا بغير الله؟ هل يدخل في هذا؟ أو نقول إن الحلف بغير الله ليس بيمين؟ أقول هل يدخل في قوله واحفظوا أيمانكم يعني لا تحلفوا بغير الله أو لا يدخل؟ إن كان الحلف بغير الله تعالى حلفا فهو داخل، يعني احفظوا أيمانكم أن تقسموا بما لا يحل القسم به، ولا شك أن الحلف بغير الله قسم يمين، ولهذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم، لا تحلفوا بآبائكم، وقال من حلف بغير الله فقد كفر غشرك، ولم يقل فليس له يمين. وعلى هذا فيدخل فيها إذن معنى الرابع وهو ألا تحلفوا بغير الله، بل الحلف بالله سبحانه وتعالى من الأيمان المشروع، الحلف بصفة من صفات الله. لو قال وعزة الله لأفعلن كذا وكذا مشروع؟ طيب في دليل عندكم غير هذا؟
يكون الصفة فرعا للذات
فإذا حلف هذا تعليق ما فيه دليل ها ما هي نعم صحيح ها حلف الله بالشيء هاي ما هو حجة لأنه لا يحلف حتى بالمخلوقات والشمس وروحها والقمر إذا تلاها ها اي هو لو ما قلت قاسم الشيطان كان هو لو جبت الآية مثل ما جابها الأخ زيد نعم على كل حال يقول العلماء إن الحلف صفة من صفات الله عز وجل حلف صحيح نعم لأن صفات الله عز وجل غير مخلوقة صفات الله ليست مخلوقة فيجوز الحلف بها نعم من يسأل نعم نعم كثر عندنا الحلف بآيات الله قسما بآيات الله لا أفعلن كذا قسما بآيات الله ما فعلت كذا إن قصد به الآيات الشرعية فهو يمين صحيح إن قصد به الآيات الكونية هو حرام لكن فيما يبدو لي أن غالب ما يريده الناس الآيات الشرعية فإن العام إذا قال قسم بآيات الله تقول الشيء آيات الله قال المصحف أو القرآن ما يقول الشمس أو القمر قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب أخرجاه الحلف المراد به الحلف الكاذب كما بين ذلك رواية الإمام أحمد اليمين الكاذبة اليمين الكاذبة أما الحلف الصادقة فليس لها هذه العقوبة وقول منفقة مأخوذة من النفاق والنفاق مضي الشيء ونفاذه يسمى نفاقا فهو إذن منفق للسلعة يعني معناه مروج لها ومنغل لها بحيث يأخذها الناس إذا حلف الإنسان والحلف على السلعة قد يكون حلفا على ذاتها أو نوعها أو وصفها أو قيمتها كل هذا يمكن يقع على ذاتها بأن يقول لك هذا من حديد وهي من باقة نعم أو هذا النوع هذا النوع قل لا الحديد نوع والباقة نوع آخر على وش الباقة إن كنا نايلون قال هذا ثوب النايلون كل الظاهر حقاتكم ذولي من الباقة طيب لا نشبه الحديد فيها أشياء تشبه الحديد وهي من هذا البلاستيك بلاستيك لا بلاستيك تأكل النار تحترق بالنار هذا من الباقة نعم إلا كان لغتي أنا من صحيح ما أدري طيب على كل حال حلف على أن هذا من الحديد وهو من الخشب لكنه أملس كالحديد هذا حلف على إيش النوع حلف على أنها طيبة على أنها طيبة هذا على الصفة حلف أن قيمتها 10 هذا على إيش على القيمة حلف على الذات بأن يقول والله إن هذه هي ملك فلان وكانت مشهورة بالجودة مثلا وهي ليست هي هذا على الذات فعلى كل حال الحلف على السلعة يعم كل هذه الأشياء ذاتها أو نوعها أو وصفها أو قيمتها منفقة مش قلنا منفقة يعني مروج وممضي ومنفذ للسلع، لأن الناس إذا حلف لهم على أن هذه من النوع الجيد مثلا أخذوها، لكنها يكسب الإنسان من ورائها ولا ما يكسب؟ يكسب يكسب، إلا أن هذا الكسب تنحق بركته، لأنه كسب حرام، والكسب الحرام ما يبقى والعياذ بالله. سماه الله تعالى سحتا لأنه يسحت البركة والنفع. ومحق الكسب هنا هل معناه أن الكسب يزول نفسه، أو يعني مثل يضيع، أو تأكله النار مثل الحريق، أو أنها تمحق بركته بحيث لا ينتفع الإنسان به في حياته، أو أنها أن الله يسلط على هذا الرجل آفات تستهلك هذا الكسب كأمراض فيه أو في أهله أو ما أشبه ذلك. ايش تقولون؟ يشمل الجميع، يشمل الجميع. فإن الكسب المحرم يمحق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار بالخيار، فإن صدق وبين ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. وكم من إنسان عنده مال قليل لكن قد نفعه الله به ونفع غيره من ورائه، وكم من إنسان عنده أموال ولكنه لم ينتفع بها، نعم صار والعياذ بالله بخيلا، يعيش عيش الفقراء وهو ايش؟ غني، لأن بركتها قد محقت والعياذ بالله. في هذا الحديث دليل على أن الحلف وإن غر الإنسان بكثرة المال بكثرة الكسب فهو ممحق الكسب، نتائجه وخيمة. وفيه دليل على أن الكسب المترتب على شيء محرم من كبائر الذنوب. مش الدليل؟ الوعيد عليه أنه منحق الكسب، وهذا وعيد في الدنيا، والوعيد في الدنيا دليل على أن هذا الأمر من كبائر الذنوب. نعم. ثم قال: وعن سلمان.
هل البركة من مجرد يعني محق البركة من مجرد الحلف، أو من الحلف على أمر ثاني؟
لا لا، قلنا أنه الحلف هذا مطلق في القيدة في رواية الإمام أحمد اليمين الكاذبة، أما الحلف فكثرة الأيمان لا شك أنها غير محمودة حتى في الصدق، حتى في الصدق. نعم. نعم.
حلف من هذا
الحلف؟ هذا من حلف صلاة الله. نعم.
قال: والبقرة.
إن كان من حوله يفهمون أنها البقرة ذات القوائم الأربع فهو ما يجوز. إذا كان بيحلف أمام السيخ أو الهندوس، هو الهندوس؟ الهندوس يقول البقرة، وش يفهمون أنها بقرة من هم يعبدون ولا لا؟ ما يجوز. نعم. منفعة منفقة. البيع صحيح مع الاسم، لكن للمشتري الخيار، خيار الغبن كما مر علينا في الفقه. لا، من عوقب بعمله في الدنيا فانه لا يعاقبه في الاخره. اي انسان يكون له عقوبه في الدنيا على عمله فانه لا يعاقب في الاخره. نعم. لا يجوز عليك لأنه ظالم، التورية في الظالم حرام بالاتفاق، والتورية للمظلوم جائزة كما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والتورية لمن ليس بظالم ولا مظلوم فيها خلاف بين العلماء، وقد مر علينا أن الأفضل أن لا يوري إلا لمصلحة. نعم. إيش رأيك؟ هذه اليمين الكاذبة منفقة للسلاح.
كل يعني
ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: وشيم غزان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، رواه الطبراني بسند صحيح. قوله ثلاثة أشخاص ولا أصناف؟ أصناف.
النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة مبتدأ وهي نكرة، فمن لم يصدق على الابتداء بها وهي نكرة؟ وصفة لأن لا يكلمهم قال موضح. قال
لأنها ذكر فيه الشكسين.
نعم، لأنها أفادت على جواب مجمل ومستند وقول قول مالك: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تثبت. لكن نوع الإفادة هنا التقسيم، نوع الإفادة هنا التقسيم فالسلم يعني إجمال ثم تفصيل. إجمال ثم تفصيل. قال: لا يكلمهم الله. لا يكلمهم، التكليم معروف هو إسماع القول، إسماع القول. ولا يكون كلاما إلا ما كان مسموع. وأما الكلام النفسي الذي يقدره الإنسان بنفسه فلا يسمى كلاما على سبيل الإطلاق، وإن كان يسمى قولا بالتحريف. أما عند الإطلاق فإن هذا لا يسمى كلاما أبدا. لكن إذا قيل في النفس فطيب، كما في قوله تعالى: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله. وقال عمر رضي الله عنه: صورت في نفسي كلاما في قصة الصحيفة. صورت كلاما في نفسي يعني قدرته. فأما عند الإطلاق فلا يكون إلا بحرف وصوت مسموع. والعلماء والناس في كلام الله اختلفوا على عدة أقوال، أو قالها ابن القيم في مختصر الصلاة المرسلة إلى ثمانية أقوال. ولكننا نحن إذا رفضنا هذه الأقوال وقلنا نعود إلى ما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنه، نعم، ونأخذ عقيدتنا القاسية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونقطع النظر عن هذه المجادلات والمخاصمات، لأنه ما أوتي الجدل قوم إلا قوم. إذا رجعنا إلى ذلك عرفنا أن الكلام معناه واضح مبين، وهو ما يسمع من المخاطر. وعلى هذا فكلام الله عز وجل كلام حقيقي يتكلم ويسمع، ولكن الصوت ليس كأصوات المخلوقين. أما ما يقرأ، أما ما يسمع من كلام الله، فإنه لا شك أنه من جنس كلام المخلوقين بحروف يفهمها المخاطر. ولولا ذلك ما فهم. لولا ذلك لو كان بعض وجل يتكلم بحروف لا تشبه الحروف التي يتكلم بها لكنا لا نفهم ذلك أبدا. فالذي يختص به من كلامه هو أن صوته جل وعلا لا يشبه أصوات المخلوقين. أما الحروف التي تسمع فإنها هي حروف اللغة التي يخاطب الله بها من يخاطبه. والله عز وجل يخاطب كل أحد بلغته. فنفي الكلام هنا يمين على إثباته ولا لا؟ لأنه لما نفاه عن قوم دل على ثبوته لقوم. وبهذه الطريقة تدل بعض أهل العلم على إثبات رؤية الله يوم القيامة من المؤمنين، استدل بقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني سكارى. قال فما حجب في الدار إلا نعم والأبراد يرون الله عز وجل. إذ لو امتنعت الرؤية مطلقا لكان الكفار لكان الفجار والأبرار سواء فيه. كذلك هنا لو انتفى كلام الله عز وجل عن كل أحد لكان لا وجه التخصيص من في الكلام في هؤلاء لا يكلمهم الله. إذا كلام الله عز وجل في حرف وصوت مسموع ولكن لا يلزم من كلامه سبحانه وتعالى أن يكون له آلة كما يقول للآدم نحن لنا آلات لا يتم كلامنا إلا بها كاللسان والأسنان والحلق وما أشبه ذلك. ولا يلزم من ثبوت كلام الله أن يكون له هذا كما أنه لا يلزم من سماعه أن يكون له إذن. وانظر إلى الأرض فاسمع وتحدث تسمع وتحدث هل لها آذان؟ هل لها لسان وشفتان وأسماء؟ ما عمر حدث واحد منهم بأسنانها أبدا ما لها حدث. ومع ذلك فإن الله تعالى يقول يومئذ تحدث أخبار بأن ربك أوحى. انظر إلى الجن يحفظ ينطق للمقياس يوم تكتب على ناصيكم وأيديهم وأرجلهم نعم بما كانوا يكتبون. وفي العهد الثالث والثلاث الثانية وقالوا لجنودهم بما شهدتم عليه. ومع هذا ليس لأرجلنا ولا لأيدينا ولا لألسنتنا ألسن ولا شفتان. فالله جل وعلا يتكلم ولا يلزم من كلامه ان يكون له ادوات كادوات المخلوقين. فهو جل وعلا خالق كل شيء وكل شيء من مخلوقاته مقرون باسبابه وادواته. اما الرب عز وجل فانه سبحانه وتعالى لا يلزم من كلامه ما يلزم لكلام المخلوقين. أما ليس ذلك لله لكن من الكيفيه الله أعلم بكيفيته لا يكلمهم الله ولا طيب قول لا يكلمهم الله يقول إن الله يكلم من هو أعظم منه يكلم من هو أعظم منه يكلم أهل النار نعم الذي يكلم أهل النار يكلمه ويكلمونه آخر أمر يقول اهتروا فيها ولا تكلمه. فكيف ينفى الكلام هنا؟ وقال المراد كلام الرضا كلام الرضا. أما كلام الغضب والتوبيخ فإن هذا الحديث لا يدل على نفسه ولا يزكيه. ما معنى التزكية؟ التزكية بمعنى التوقيف والتعديل يعني أنه يوم القيامة ما يعجل هؤلاء ولا يوثقهم ولا يشهد لهم سبحانه وتعالى بالإيمان. وذلك بما يترتب على بما فعلوه من هذه الأقوال الخبيثة. ولهم عذاب أليم. عذاب أي عقوبة وأليم بمعنى مؤلم شديد موجع. هذه ثلاث عقوبات والعياذ بالله نفي التكليف نفي التزكية إثبات العذاب الأليم. من هم؟ فصلهم قال أشيمكم زاني على واحد. الأشيمك هو الذي اختلط ثواب شعره ببياضه لأنه كبير السن وكبير السن قد بردت شهوته وليس فيه ما يدعوه إلى الزنا ولكن مع ذلك زنى مما يدل على خبث في إرادته وسوء تصرف. فإن الأشيمة في العادة يكون قد بلغ شده واستوى وعرف الحكمة وملكه عقله أكثر من هواه، هذا من جهة. وكان عليه مع هذا السبب أن يحسن التصرف. ثانيا الشيء قد ضربت شهوته وليس به حاجة ملحة إلى أن يفعل، فالزنا منه إيش؟ غريب، الزنا منه غريب، ليس عن طبيعة تحسوه إلى فعله، ولكن عن سوء نية وقصد وراء في إيمان بالله عز وجل، فصار السبب المقتضي للزنا قليلا، والحكمة التي نالها ببلوغ الأشد كثيرة ولا كثيرة. وكان عليه في هذا السن أن يغلب جانب إيش؟ العقل. ولذلك الشاب عنده قوة لكن عنده شهوة تحفزه أحيانا دون التصرف المحمود. وأما الشاب الشيخ فعنده فطور وعنده حكمة، ومع ذلك ذهب يزن، ذهب يزن والعياذ بالله. والزنا فعل الفاحشة في قبول أو دبر، وقد نهى الله عنه وبين أنه فاحشة وأنه ساء سبيلا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وصغره مشيلط تحقيرا له، كأنه يقول وش هذا، وش هذا الشاب بالعجوز، يصح أن يعد بالعجوز للرجل، لكن المشهور عن بعض العرب يسمى الشاي العجوز، يقول لي أب عجوز، سبحان الله أب عجوز، بالأم عجوز، يقول أبو شيخ لا بأس، أبونا شيخ كبير. أقول هذا حسين فرره تحقيرا لشكل، وش هذا؟ أن يبلغ من الكبر عتيا يروح يزني. وعندي فيه إشكال في قول مشيط زان زان، لماذا جرها مع أنها صفة لمرفوض؟ نعم لأنها اسم لا ينصرف، لماذا؟ إذن النون هي آخر كلمة، النون ليست آخر كلمة، فالحركة اللي فيها ليست حركة في عرب. طيب الشيء المتزامن وعائل تحضر نعم شيء متزامن وعائل مستقدر. عائل من العائل؟ الفقير. والدليل قوله تعالى ووجد ألم يزيد فآوى ووجد فضالا فهدى ووجد فعائلا فأغنى، عائلا فأغنى. مقابلة الشيء للشيء تبين المعنى. عائل العائل فقير، والاستكبار عادة يكون من الغنى. كلا إن الإنسان ليبقى أن رآه ترى. فالغالب أن الاستكبار من الأغنى، هو الذي يرى نفسه غير محتاج للناس وأرفع منهم، ولا يستطيع أن يحصل ما لا يحصلون، فيستكبر ويعلو. هذا رجل فقير ثيابه متمزقة رأسه أشعر، لا يستطيع أن يحلق رأسه، ما يسمع. نعم قدماه مخرقتان وأعصابه كلها شقوق، نعم ثيابه ليس له إزارين. ثم مع ذلك رأيته وإذا هو مستكبر رافع رأسه داخل يسلم عليه، يا الله تسمع بوك عليكم السلام انجاب، ثم بعد يقول أهلا ويحدث لا. نعم هذا العائل المستكبر حكمه لا يظلم الله المختار ولا يزكيه ولا هو على ظلمه، لأن داعي الاستغفار في حقه معدوم أو ضعيف جدا. ليش تستغفر؟ وش أنت حسن تستغفر؟ شوف ثيابي في مرضي أو مشجدي، كيف تستغفر على الناس؟ ولو كان غنيا قلنا عنده داعي للاستغفار، لكن إذا كان فقيرا فليس عنده داعي للاستغفار، فيكون كبره دليلا على ضعف إيمانه وعلى حب قويته، ولذلك كان عقوبته أشد وأعظم، لأن داعي المعصية في حقه أضعف. الثالث رجل جعل الله ذراعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري بيمينه، جعل الله ذراعه، كيف جعل ذراعه؟ الناس ما تفعلونه أنتم، جعل الله تقصيره، جعل الله ذراعه، ما قال جعل بيمينه بالله ذراعه. نعم، وهذا غلط منكم. هل يليق بالإنسان أن ينكر على غيره ما يفعله هو بنفسه؟ يقول نحن ما فعلناه بأنفسنا، فعلناه بتفسير الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا فسره؟ قال لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. إذن فالرسول عليه الصلاة والسلام فسر الإيمان، وإذا كان المتكلم بكلامه هو الذي أخرجه عن ظاهره فهو أعلم بمراده، ويجب علينا أن نفسره بماذا؟ بما فسره به، كما في الحديث الصحيح القدسي: عبدي جئت فلم تسعني، أو استطعمت فلم تسعني، سقيتك فلم تسقي. الله هو يستطعم أحدا ويطعم ما لا يطعم، كيف هذا؟ وبينه الله عز وجل قال عبدي فلان جاء فلم تقل استسقاك فلم تسقه. فنحن اذا اخرجنا اللفظ عن ظاهره بتفسير المتكلم به له فهمنا لا، بل لو اننا فسرناه بظاهره لكنا غلامين مخطئين. وعلى هذا معنى قول جعل براءته هو قوله لا يستريب عليه فالجملة هنا استئنافية تفسيرية، استئنافية لتفسير معنى جعل الله بضاعته لا يبيع لا يستريب إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. كيف يستريب إلا بيمينه؟ ما يستريب إلا بيمينه كنت وانا أفهم كان لا زوج شيء، والله ما معي شيء، ما معي أقل ما أفهم ومن رئال مشكل هذا اشترى بيمين، اشترى بيمين او صنفها منه بعشرة لا تفتوى ازور خمسة، والله اني شفت في سوق فلاني والله شفت عشر او تسعة، هذا ايضا اشترى بيمين. اما لا يبيع لبيمين فكما سبق كلما أردت بلعه راح يحصل عليها أو نوعها أو ثمنها أو في قومها أو ما أشبه. لماذا استحق هذه العقوبة العظيمة؟ لأمرين: أولا استهانته بالله عز وجل، والإخلاص استهانته بالله عز وجل، ثاني كذبه، الثالث أكله المال بالباطل، لأن الغالب مستدير السلعة بهذه الأعمال. نعم، ثم إنه داخل في اليمين الغموس والعياذ بالله، من حلف على يمين وفيها فاجر يقتطع بها مال من المسلم لقي الله عليه وهو عليه الضعف. ففيها هذه الأمور الأربعة المنكرة: الكذب بعد والاستهانة بالله عز وجل وأكل المال بالباطل واليمين الغمور. فلهذا كانت عقوبته أن الله لا يكلمه ولا يذكره ولا يعلم غيره. عندما نسمع هذا الحديث إخواني يجب أن نتربى به نتربى بمصراع بمعنى أن نتجنب هذه الأمور. ولو لنا فائدة منه إذا لم تظهر مقتضيات النصوص على معتقداتنا وأقوالنا وأفعالنا فنحن والجاهلون بها سواء بل نحن أعظم. ولذلك لا ينبغي أن تمر علينا الجاهل النصوص مرة كرام بس نعرف معناها فقط، بل يجب أن نعرف معناها وأن نعمل بمقتضاها. ثم يجب علينا أيضا والوصفنا ممن آتاه الله العلم ولو هذا العلم النسبي علينا أن نحذر الناس منه لنكون وارثين من الرسول عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان عالما عاملا داعيا صلى الله عليه وسلم. أما طالب العلم دون أن يستفيد في هذه الكتاب فإنه ليس وارثا للرسول عليه الصلاة والسلام وليس ميراث العلماء. العلماء علماء عاملون دعاء. نعم، فعلينا أن نحذر إخوان المسلمين من هذا العمل وعامل العمل الكبير بين الناس وهو جعل الله بضاعة لهم لا يبيعون إلا بأيمانهم ولا يشترون إلا بأيمانهم. المناسبة تحرير الباب واضحة أن من جعل بضاعته فإن الغالب يكفر الحلف لله سبحانه وتعالى. وفي الصحيح عن عمران بن الخطيب رضي الله عنه نعم الدليل العقلي لا يمكن نطلقه هكذا لان اولئك المحرفين لصفات الله تعالى كل نقول هذا مثل عقولي لذلك يمكن نطلق هكذا. لكن نعم العقل الصريح سالم من الشبهات الشهوات يمكن يكون مقتضاه طالب اللفظ عن ظاهره، ولكن نقول تصرف اللفظ عن ظاهره جائز اذا كان بتفسير من المتكلم به او دلت عليه قراءه لفظيه او حاليه. هذه المساله في الحقيقه التوسع فيها صعب او ذكرها على سبيل الاطلاق صعب لان يفتح عليه باب كثير. لا لنا الفوائد انه خطير، انما قلنا لا يدخل لان يحمل دليل استثناء على ما قلنا في الحديث الاول لانه خطير. هو في الصحيح هو في الحقيقه في الصحيحين. ولعل المراد ولعل المؤلف رحمه الله مر عليه هذا في أحد الصحيحين فنقله منه، أو يريد بقوله في الصحيح يعني في الحديث الصحيح كقطع النظر عن الاصطلاح. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني، خير مبتدأ وقرني خبره. وقول خير أمتي في لفظ البخاري خيرهم قرن، وفي حديث ابن مسعود خير الناس قرن، وهذا هو المراد. فالمراد بالخيرية هنا الخيرية المضافة إلى الناس عموما ليس إلى الناس فقط. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال بعثت في خير قرون بني آدم، في خير قرون بني آدم. وعلى هذا فالخيرية الثابتة في القرن الأول خيرية عامة على جميع الناس ليس على هذه الأمة فقط. فإن قلت إذا قلت هذا أبطلت قوله خير أمتي حيث أضاف الخيرية إلى الأمة،
فالجواب أننا إذا قلنا إن الخيرية مضافة إلى عموم الناس دخل فيها هذه الأمة، لكن إذا خصصناها بهذه الأمة خرج بقية الناس، والأخذ بالعموم الداخل فيه الخاص أولى. وقوله قرني، القرن مأخوذ من الاقتران، والمراد بهم الطائفة المقترنون في شيء من الأشياء، إما في ملة ونحلة وإما في سن وما أشبه ذلك. فالقوم المقترنون المشتركون في شيء من الأشياء يسمون قرنا لأنه مأخوذ من الاقتران. وهل هو معرف بالزمن أو معرف بالطائفة؟ بعض العلماء عرفه بالطائفة كما ذكرت، وبعضهم عرفه بالزمن، والذين عرفوه بالزمن اختلفوا فيه على أقوال كثيرة، منها أن بعضهم حد القرن بأربعين سنة، وبعضهم حدها بثمانين سنة، وبعضهم بمائة إلى مائة وعشرين. نعم، لكن المشهور أنها مئة سنة، المشهور بين عالمين أنها مئة سنة، أو أن المراد بهم الطائفة المقترنون أو المشتركون في شيء من الأشياء كالصحبة مثلا. يسمعنا خير أمة قرني خير أمة الصحابة، سواء بلغوا مئة سنة أم لم يبلغوا. والمعروف أن آخر مات من الصحابة مات في سنة 110 أو 120، والنقل 120، فهذه المدة زادت على 100، زادت على 100. وإذا اعتبرنا من البعثة تكون 133 سنة، لأن التقويم مبتدأ من الهجرة، والهجرة كانت بعد البعثة بكم؟ 13 سنة. أضف 13 إلى 120 تكون 133، هذا القرن الأول. أما التابعون فإن آخرهم سنة 180، بينهم وبين آخر الصحابة كم؟ 60 سنة. 60 سنة لا، 60 لأن ذلك آخرهم 120 على الأكثر، أكثر ما قيل 120، لا من الهجرة. وأما تابع التابعين آخرهم 200، من مات 100 سنة 220، كم كان قرنهم؟ 40 سنة، كان 40 سنة. شف قرن الصحابة إن ابتدأته من البعثة صار 133 سنة، وإن ابتدأته من الهجرة صار 120. وقرن التابعين من 120 إلى 180 كم كان؟ 60 سنة. وقرن تابع التابعين 40 سنة. فعلى هذا يقول منتهى القرن الثالث سنة 220 من الهجرة. خير أمة قرني. وقول الأمة على هذه الرواية المراد بالأمة أمة الإجابة، ما يصلح أمة الدعوة، يصلح خير أمة يعني أمة الدعوة أو أمة الإجابة. لماذا؟ لأن أمة الدعوة إذا لم يؤمنوا فليس فيهم خير. وعلى هذا المراد بالأمة هنا أمة الإجابة. ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، أو ثلاثا. ومشهورا القرون المفضلة كم؟ ثلاثة. وإذا كان عمران لا يدري أذكر مرتين أو ثلاثا فالأصل اليقين كم؟ مرتين مع القدم الأول تكون ثلاثة، ولو ثبت الثالثة لكانت القول المفضلة أربعة. قال ثم إن بعدكم قوم، ثم إن بعدكم قوم الآن حضر في دوره يقول لماذا رفعتم قومي؟ نعم، وإن أيضا سوف تحتج تقول لماذا أبطلتم عملي وجعلتموني شلا؟ لأن إن لو عملت لقال إن بعدكم قوما، إن بعدكم قوم، لأن بعد ظرف والظرف خبر مقدم وقوما اسم إن مؤخر. ولكن في رواية البخاري ثم إن بعدكم قوما قوما، فعلى هذه الرواية في إشكال ولا ما فيه؟ لا إشكال فيه، إن بعدكم قوم، لكن على رواية إن بعدكم قوم اختلف العلماء في الإجابة عنه. فقيل إن هذا على لغة ربيعة الذين لا يقفون على المنصوب بالألف، فلم يثبت الكاتب الألف فصار قوم، وهذا الجواب جواب ليس بسليم، لأن الرواية ليست مكتوبة فقط بل مكتوبة ومقروءة، مكتوبة ومقروءة. يعني لو أننا قلنا إن مكتوبة فقط ممكن، لكن هي تكتب وتقرأ، التلاميذ يأخذون من مشايخهم الأحاديث باللفظ ولا لا؟ باللفظ. وقال بعضهم إن هنا اسمها ضمير الشأن محذوف، فألحقها بإن إيش المخففة، لأن إن المخففة تعمل في ضمير الشأن. نعم، كما قال الشاعر وإنا لكم كانت كرام المعادن، وإما لكم كانت كرام المعالم. فقالوا إن المشددة هنا حملت على إن المخففة، فاسمها ضمير الشام محذوف، وبعد خبر مقدم وقوم مبتدا مؤخر، والجملة خبر إن، الجملة خبر إن. نعم، وقال بعضهم إن هنا حرف جواب بمعنى نعم، لأن إن تأتي بمعنى نعم، إن تأتي بمعنى نعم، وعلى هذا فيكون معنى ثم نعم إن بعد، ثم نعم بعد في القوم. لكن هذا فيه تكلم، والظاهر أن إن صحت الرواية فإن إن المشددة محمولة على المخففة، ويكون اسمها ضمير الشام محذوفا، وإن قلنا إن في الرواية تحريفا وأن الصواب اللفظ الثاني ثم إن بعدكم أو من فلا أشكال. نعم،
يقول إن مطبوع فعل محذوف يجيء قوما
ثم إن
تزوج العلم وضعه بفعل محذوف تقديره يجيء قوما.
طيب ايش مش مرتبط ثم ان بعدكم يجيء قوم؟ فتبقى مشكله
شيخ.
نعم،
طيب ضمير الشان ما يكون لا مفتوحه، هذه مكسوره.
لا، حتى في المخففه، حتى في المكسوره اذا كانت مخففه
مكسوره تلقى يعني.
لا يكون اسمها ضمير الشان. نعم، يقول ثم ان بعدكم قوم. المهم على كل حال اللي ارى أن يقرأ بالصور، هذا هي الواجب البخاري ثم إن بعدكم قوما فالصور يشهدون ولا يستشهدون، يشهدون ولا يستشهدون،
يشهدون بمعنى يخبرون عما شهدوا به، عما شاهدوه أو ما سمعوه أو ما شموه أو ما لمسوه، لأن الشهادة إخبار الإنسان بما يعلم، كما قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فما يخبرون بلفظ أشهد أو بغيره، لأن الصواب أن الشهادة ما يشترط أن تكون بلفظ أشهد. ولهذا قيل للإمام أحمد إن فلانا يقول أقول إن العشرة في الجنة ولا أشهد، قال إذا قال فقد شهد. الشهادة هي إخبار الإنسان بما يعلمه. نعم. وقول ولا يستشهدون أي ولا يطلب منهم الشهادة، ولا يطلب منهم الشهادة. واختلف العلماء في قوله ولا يستشهدون، هل المراد ولا يطلب منهم أداء الشهادة أو ولا يطلب منهم تحمل الشهادة؟ لأن قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، وش المراد بها؟ أي حملوا، أي اطلبوا شهيدين يشهدون لكم. نعم. فعلى هذا ولا يستشهدون أي لا يطلب منهم تحمل الشهادة، ما يقال يا فلان اشهد. نعم. فيكون ذما لمن شهد دون أن يطلب منه أن يشهد، أن يتحمل. وقيل ولا يستشهدون أي لا يطلب منهم أداء الشهادة، يعني يشهدون قبل أن يدعوا لأداء الشهادة. وهو دليل على وعلى القولين جميعا فيه دليل على تفرعهم في الشهادة وعدم اهتمامهم بها وتأنيهم فيها. وقيل إن المعنى ولا يستشهدون أي لا يحملون الشهادة، أي يشهدون بما لا يعلمون. وعلى هذا فيكون مراد شهداء الزور الذين يشهدون بغير شهادة. وعلى القول الأخير لا إشكال في المسألة، وعلى القول بأنهم لا يستشهدون لا يطلبون التحمل لا إشكال في المسألة إلا في بعض الصور، وعلى القول بأنهم لا يؤدون الشهادة بأنهم يؤدون الشهادة قبل أن تطلب منه الأداء يشكل على هذا ما ثبت من حديث زيد بن خالد الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. وهذا الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام ترغيب في أداء الشهادة قبل أن يسأل ولا تحذير؟ ترغيب. كيف ترغيب؟ لأن إيه حيث الخال كيف كان طبيبا لأنه قال لا أخذكم بخير الشهادة، فمعنى ذلك أنه يحث على أن يؤدي الإنسان شهادته قبل أن يسأل. فإذا قلنا هذا صار هناك تعارض في ظاهر الحال بين حديث زيد بن خالد وحديث زيد وحديث عمران بن حصين. أنتم فهمتم المعنى لا تستشهدون كثيرا من أوجه ثلاث. لا يستشهدون أي لا يعني أنهم يشهدون بما لا يعلمون، أي شهداء الزور. لا يستشهدون لا يطلب منهم أن يتحملوا الشهادة. لا يستشهدون لا يطلب منهم أداء الشهادة، أي أنهم يشهدون قبل أن يسأل منهم. على هذا الوجه يحصل التعارض بين هذا الحديث وبين حديث زيد بن خالد ألا أخبركم بخير الشهداء. اختلف العلماء لذلك، فمنهم من قال إن حديث زيد بن خالد يفسر الوجه الثالث في حديث عمران بن حصين، وأنه يجب الأخذ به
وحديث عمار بن حسين لا يؤخذ بالوجه الثاني الثالث منه. ومنهم من قال بل نأخذ بالوجه الثالث ونحمل حديث زيد بن خالد على أن المراد به من يشهد بحق لا يعلمه المشهود له، من يشهد بحق لا يعلمه المشهود له. كيف حقه ما يعلمه المشهود له؟ نعم يمكن، مثلا أنا قد سمعت إقرار زيد لعمر بدين في ذمته، نعم، وعمر لم يدري أني حاضر، قد يكون في ظلمة مثلا أو وراء الجدار أو ما أشبه ذلك. فحينئذ إذا ذهبت وأديت الشهادة عند القاضي أو أعلمت صاحب الحق يكون هذا محمودا أم لا؟ يكون محمودا. وقد يكون عندي شهادة لإنسان مات وانتقل الحق للورثة، والورثة لا يعلمون أني شاهد به، فأذهب وأؤدي الشهادة لهم وسألون، هذا أيضا محمود ولا لا؟ محمود. فيحملونها على شهادة لم يعلم بها من المشهور له. ومنهم من قال المراد بحديث ابن خالد المراد الشهادة في حقوق الله، يعني شهادة الحسبة، فيؤدي الشهادة من غير أن يسأل، لأن الغالب أن الشهادة في حقوق الله ليس لها من يطالب، فيذهب الشاهد ويشهد فيكون هذا خير الشهادة. ومنهم من لم يأخذ حديث زيد بن خالد رأسا، لأن حديث عمران في الصحيحين وحديث زيد بن خالد في مسلم فحاول الترجيح، ولكن قد سبق لنا أن قاعدة أنه إذا أمكن الجمع نعم لا يجوز الترجيح، والجمع هنا ممكن بأن يحمل حديث زيد بن خالد على إيش؟ على ما إذا كان المشهود له لم يعلم بالشهادة، أو أن ذلك في حقوق الله التي ليس لها مطالب، أو أن المراد بذلك المبادرة، يعني أن كناية عن سرعة أداء الشهادة والمبادرة فيه، فكأنه شدة إصراره بذلك كأنه يؤديها قبل أن يسأل، وإن كان ذلك ليس على سبيل الحقيقة. وعلى كل حال فإن حديث عمر بن حضين الإيمان ذم الرسول عليه الصلاة والسلام الذين يشهدون ولا يستشهدون، وليس المراد أنهم يشهدون قبل أن يطلب منهم أداء الشهادة، لا، لأن هذا قد يكون محمودا كما في حديث زيد بن خالد، لكن المراد بذلك شهداء الزور أو الذين يشهدون بدون أن يطلب منهم التحمل، ولكنهم يفعلون ذلك على وجه يحصل به العداوة والبغضة بين المشهور له والمشهور عليه، لأنه قد يكون بين صاحب الحق ومن عليه الحق قد يكون بينهما قرابة وصداقة، بحيث إن صاحب الحق لا يحب أن يشعر المطلوب بأنه قد أشهد عليه، فيأتي هذا الرجل ويشهد من غير أن يحمل، وأيضا ربما يكون الكلام الذي بين المشهود له عليه على سبيل الهزل ليس على سبيل الجد، فيأتي هذا ويشهد من غير أن يحمل، وهم لا يريد أحد أن يشهد، يعني المثل على سبيل المزح والهزل وليس على سبيل الجد. والخلاصة أننا نحمل حديث عمران بن حصين على قول يشهدون الزور واضح، أو يشهدون من غير أن يحمل الشهادة على وجه يضر للمشهود له، وأما إذا كان في ذلك مصلحة فإنه لا يذم. ثاني من أوصافهم يخونون ولا يؤتمنون،
بس تقول كان الذي يتبادر إلى الذهن أن يقول يؤتمنون فيكون يؤتمنون فيكون، ولكن ما في الحديث هو الصواب عند التأمل. المعنى أنهم أهل خيانة وليسوا أهلا للأمانة، وليس المعنى أنه يقع منهم خيانة مرة من المرات حتى يقال لماذا لم يقل يؤتمنون فيخون، كأن هؤلاء والعياذ بالله الخيانة كأنها طبيعة في اللفظ، فلخيانتهم لا يؤتمنون. فما هي الخيانة؟ الخيانة هي الغدر والخداع في موضع الائتمان، هذه الخيانة، وهي من الصفات المذمومة في كل حال. وأما المكر والخديعة فهي مذمومة، فهي مذمومة في حال دون حال. قد يكون المكر محمودا وقد يكون الخداع محمودا بخلاف الخيانة. ولهذا يوصف الله عز وجل بالمكر والخداع في الحال التي يكون فيها مدحا، نعم، كما في قوله ينكرون وينكر الله يخادعون الله وهو خادعون، لكن لا يوصف بالخيانة أبدا. مثل قول العامة الآن خان الله من خان، خان الله من خان، هذا حرام. الله عز وجل يقول وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل فخانوا بل فأمكن منهم. فالخيانة صفة ذميمة وهي خداع الغير في موضع الاتنان. طيب ولا يؤتمن يعني ما ليسوا أهلا للأمانة فلا يؤتموننا على الدماء ولا على الأموال ولا على الأعراض، كذا ما يأتمنهم الإنسان على شيء أبدا لأنهم أهل خيانة. هذا في القرن الرابع، في القرن الرابع يظهر، فما بالك الآن في القرن الخامس عشر. لا شك أن الأمور تفاقمت. وقد ذكر في حديث آخر يفشو الكذب يعني يظهر، وليس بدعي، لأن اللي يشهد بدون علم كاذب. قال وينذرون ولا يخفون. النذر قد يكون للآدمي وقد يكون لله عز وجل. فالنذر للآدمي بمعنى العهد الذي يوقعه الإنسان بينه وبين غيره، لأن أصل النذر معناه إلزام الإنسان نفسه بالشيء، هذا النذر، إلزام الإنسان نفسه بالشيء، هذا يسمى نذرا. ثم إن كان عبادة فهو خاص بالله، وإن كان غير عبادة فإنه قد يكون مع الغير ويسمى عهدا. فهم ينذرون لله ولا يوفون له، ويعاهدون المخلوق ولا يوفون له، وهذا من صفات النفاق. النذر من سيأتينا إن شاء الله تعالى في التفق أنه أقسام، فمنه نذر الطاعة وعقده واجب، نذر الطاعة وعقده مكروه، كل واجب مكروه، لكن وفاؤه واجب، وفاؤه واجب. ومن نذر المباح مثل أن يقول الله علي نذر أن ألبس هذا الثوب أو أن أدخل هذا المكان، هذا مو نذر الطاعة، نقول إن دخلت وإلا فكفر كفارة يمين، وسيأتي إن شاء الله التفصيل فيه. قال ولا يفوت ويظهر فيهم السمن، يظهر يعني يفشو ويكثر السمن كان تنسون أعضادكم السمن يعني كثرة الشحم واللحم نعم ولكن مشكل هذا الحديث جدا لأن ظهور السمن ليس باختيار الإنسان أولا كم من إنسان يبدو أن يخفف من اللحم اللي عليه ولكن ما يحصل أولا وكم من إنسان هذين يبدو ما يسمن ولا يحصل فكيف يجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفة التي ليست باختيار الإنسان لا إيجادها ولا إعدامها كيف يجعلها صفة العلم؟ قال أهل العلم المعنى أن هؤلاء يعتنون بالمطاعم والمشارب التي يكون بها السمن فهم يعتنون بأسباب السمن يكون ما همهم إلا إصلاح أبدانهم ليس لهم هم إلا أن يصلح أبدانهم نعم يلا ركب ميزان عندك نعم ركب ميزان عندك في البهو في القهوة كل يوم أوزن روح إذا نقصت اليوم كيلو فكر في نفسك وش البلد نعم وإن زدت أيضا عن الوزن المعتاد فكر في نفسك ليش هذا النمو يمكن بعض الغدد بدأت تفرز الغازات خلاك تنمو بعدين يكبر الجسم هم من تنحط هذه موجودة الآن موجودة في ناس يفعلون هذا عندهم موازين كل يوم يزنون الجسم نعم يشوفون وش الزيادة النقص نعم يكملون الناقص ويحاولون انهم يحذفون الزيادة هذه عناية كاملة في الجسم لكن القلوب فارغة لأن النفس إذا اشتغلت بشيء انشغلت عن غيره قلبه ما يهمه يسمن يهزل ما يهمه المهم هذا الجسم هل يسمن ولا ما يسمن ولهذا قال يظهر فيه السمن لتعاطي ايش؟ لتعاطي أسبابه فكأنهم لا يهتمون إلا بما يكون سببا لتنمية أبدانهم وزيادتها أما غير ذلك فلا يهتمون به وأما السمن الذي لا اختيار للإنسان فيه فإنه لا يذم عليه أولا كما لا يذم الإنسان على كونه طويلا أو قصيرا أو أسود أو أبيض نعم أو أعرج أو سليما ما يذم لكن يذم على شيء يكون هو السبب فيه لا يهتم إلا به هذا في القرن الرابع وفي قرننا أشد وأشد في قرننا أشد وأشد حتى إني يعني وجدت كتاب يقول لا يعني ينبغي الإنسان أن يكون جيدا في جلدانه وكذا 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 إلى أن قال يلبس الثوب النظيف ويحلق لحيته يعني يحلق لحيته وهذا موجود الآن موجود في أيدي الناس ثياب موجود في أيدي الناس ما عليك مسمى أنهم على أن نشوف يعني كيف التربية والعياذ بالله إلى هذا الحد يجعلون معصية الشارع يجعلونها من المظاهر الحسنة نعم
هذا من تذكرون وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم نقول في هذا ما قلنا في الأول إلا أن قوله خير الناس واضح في أن قرن الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الحواريين الذين هم أنصار عيسى عليه الصلاة والسلام وأفضل من النقباء السبعين الذين اختارهم موسى صلى الله عليه وسلم قال ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته
يجيء قوم ينبعث هذه القوم الثلاثة. أنتم الآن ذكرت أربعة ثلاثة تدخلنا في قرن ثم لا ينالونهم ثم لا ينالونهم ثم لا ينالونهم كذا؟ في عندك ما ترى؟ فأنا عندي مرة فيه فقط وهو الصحيح. نعم. ثم يجيء قوم تثبت هنا ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. ما معنى هذه الجملة؟ يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. اختلف فيها الشراح على وجهين. الوجه الأول أنهم لقلة الثقة بهم لا يشهدون إلا بيمين ولا يحلفون إلا بيمين لقلة الثقة به، فيقول مثلا أشهد أن لفلان على فلان كذا وكذا، ثم يقول والله إني صادق، لأنه إذا تكفر فيهم الخيانة فيؤكدون شهاداتهم بالأيمان، أو يقول والله إني لأشهد أن لفلان على فلان كذا وكذا. ففي الصيغة الأولى تقدمت الشهادة على اليمين، وفي الثانية تقدمت اليمين على الشهادة. هذا وجه. الوجه الثاني أنه كناية عن كون هؤلاء لا يبالون بالشهادة ولا باليمين، حتى تكون الشهادة واليمين في حقهما في حقهم كأنهما متسابقان كثرتي فيها، يسبق هذا تارة وهذا تارة لمبادرتهم بالأيمان وبالشهادات، فهم لا يتحرون لا في اليمين ولا في الشهادة. وعلى هذا فيكون المعنى كناية عن تساهلهم في الأيمان والشهادة، لا يبالون. وقد سبق لنا أن النصوص إذا كانت تحتمل معنيين لا يتنافيان فإنه يحمل عليهما جميعا، يحمل عليهما جميعا من المعنيين أو الثلاثة والأربعة. وإذا كان المعنى لا يحتمل إلا واحدا فينظر إلى الراجح، ينظر إلى الراجح فيرجح. وعلى كل حال فهذا يدل على أن القرن الذي يكون بعد غول الثلاثة يجيء فيه هؤلاء القوم، وليس المعنى أن كل أصحاب القرن على هذا الوصف، ينظر يجيء قوم ولم يقل ثم يكون الناس. وأظن الفرق واضح بين الأخوين. نعم. ثم إن هذه الأفضلية أفضلية من حيث العموم والجزء، ولا يعني ذلك أنه لا يوجد في تابع التابعين من هو أفضل من التابعين، أو أنه لا يوجد في التابعين من هو أعلم من بعض الصحابة. أما فضل الصحبة فلا أحد يمتاز به غير الصحابة ولا أحد يسبقهم فيه. وأما العلم والعبادة فقد يكون من بعد الصحابة يكون في من بعد الصحابة من هو أعلى منهم أكثر من بعضهم علما وعبادة. وعلى هذا التفضيل باعتبار العموم والجزء، كما لو قلت الرجال خير من النساء، المعنى ذلك أن كل فرد من أفراد الرجال أفضل من كل فرد من أفراد النساء؟ لا، لم يوجد في أفراد النساء من الأفراد ما هو أفضل من كثير من الرجال وخير من كثير من الرجال. فالتفضيل هنا باعتبار العموم والجزء. ثم قال مالك رحمه الله وقال إبراهيم النخعي وهو من التابعين، وهو من الفقهاء مصطفى التابعين، لكنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الحديث ليس إلى ذلك، هو جيد في الفقه، يعني هو يعود عليه تفقه على الحديث، وإن كان هو من رواة الحديث ومن المحدثين، لكنه يغلب عليه الحديث أكثر على الفقه أكثر، فهو رجل ذو فقه. يقول كان يضربوننا على الشهادة ونحن صغار، بالعكس يضربون على الشهادة والعهد، كانوا الضمير العلمان أو يغمون، هذا هو الظاهر، لأن التعبير ولي الأمر. يضربوننا على الشهادة يعني إذا شهدنا، يضربوننا عليها إن شهدنا زورا، أو إذا شهدنا ولم نؤديها يضربوننا عليها ونحن سواء. لماذا؟ لأجل أن يتربوا على الصدق والتثبت. وقوله هو العهد، العهد فيما بيننا، الإنسان إذا عهد أخاه لا بد أن يوفي به، فيضربونهم عليه وهم صغار بالتأكيد. يستفاد من هذه الجملة من إبراهيم رحمه الله أن الصبية تقبل في الشهادة، لأن قوله أنهم صغار أن ما بلغنا ولا لا، وهذه محل خلاف بين أهل العلم. فمنهم من يقول يشترط لقبول الشهادة أن يكون بالغا عاقلا، ما هو لتحملها لقبولها أي بالأدب.